بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة الحوائج التي كانت تتعرض فيها إلى رأي المشهور الذي يقول أنه لا يجوز أخلاق المدعى عليه إلا في مجلس الحكم، ومع استثناء موارد العذر. ذكرنا هذه المسألة وذكرنا الملاحظة على ما ذهب إليه المشهور، وأنه خلاصة الملاحظة هذه أنه لا توجد هناك شيء واضح يدل على ماذا ذهب إليه المشهور. الأدلة ليس فيها دليل واضح يدل على اضطراب أن يقيم الحال في مجلس ماذا؟ في مجلس الحكم. ملاحظة ثانية أيضا ذكرت على رأي المشهور، وهو أن المشهور استدل أو نقل ذلك عنهم بأنه استدل على استثناء موارد العذر في المريض والمرأة الحائر مثلا، أو المرأة التي لم تتعود إلى الخروج إلى مجالس الرجال، استدل على استثناء هذه الموارد بأدلة نفي العذر والحرج، باعتبار أن المعذور إلزامه بالحضور إلى مجلس الحكم فيه عذر وحرج، وهما منفيان بأدلة نفي العذر والحرج. الاعتراض يقول بأنه لو كان الاستثناء مبني على أساس أدلة نفي العذر والحرج، حينئذ لا داعي لماذا للالتزام ارتفاع هذا الحكم الذي قد تقضيه الأدلة بحسب الفار على رأي المشهور، رفع اليد عن هذا الحكم الذي قد تقضيه الأدلة بمجرد العذر والحرج. لماذا؟ لأن نفي العذر والحرج يتأتى بطريق آخر غير رفع اليد عن ماذا؟ عن هذا الشر، وهو ماذا؟ تروح في مجلس الحكم. قالوا بأنه يتأثر على العذر والحرج مع المحافظة على هذا الشر، لماذا؟ بأن تعجل الدعوة إلى حين ارتفاع العذر، خصوصا في الأعذار التي لها أمد معين محدد سرعان ما يرتفع، المريض مثلا أو المرأة الحائض، وعذر محدود أيام ويرتفع حتى الخطر. العسر والحرج لا يقتضي ماذا؟ رفع اليد عن هذا الشر، لأن نقول لا تحلف في غير مجلس الحكم، مع اعتراض ماذا على رأي المشهور؟ مع اعتراض أن الأدلة تدل على ماذا؟ بحسب الفرض يعني، أن الأدلة تدل على ماذا؟ على اعتراض أن يكون الحلف في مجلس الحكم. استثناء هذه العناوين لا معنى للاستدلال عليه بأدلة العسر والحرج، لأن العسر والحرج يرتفعان لماذا؟ بتأجيل الدعوة إلى حين ارتفاع العذر، ثم تحضر يحضر المعذور، يحضر ماذا؟ أين؟ يحضر في مجلس الحكم، ويحضر في مجلس الحكم. فإذا الاستثناء مع الاستدلال عليه بأدلة نفي العسر والحرج لا ينتج هذه النتيجة على الإطلاق، لا ينتج نتيجة ماذا؟ رفع اليد عن هذا الاضطراب في هذه الموارد مطلقا، لا بإمكان تحقق نفي العسر والحرج بطريق آخر كما قالوا. الذي يمكن أن يقال في المقام أن أصل الشر يعني ليس واضحا ما هو المقصود به، ما هو المقصود بالشر؟ هناك احتمالات، وهذه الاحتمالات قد تفهم من كلمات الفقهاء، يعني ما هو المقصود بالشر؟ احتمال ان يكون المقصود هو لزوم ايقاع الحل بمباشرة الحاكم، مباشرة الحاكم في مقابل ايقاعه يكون بماذا؟ لا بمباشرة الحاكم، في مقابل ايقاعه تبرعان من قبل الحالق نفسه، يحلف الحالق نفسه من دون ان يباشر الحاكم هذا الاستحلاف، هذا الاستحلاف. احتمال اخر ان يكون المقصود به لزوم ايقاعه لحضور الحاكم، في مقابل لقائه لا بحضوره، لا بحضور الحاكم، ولو مع علمه، ولو مع علمه، مع علمه لكن لا بحضوره. الاحتمال الثالث ان يكون المقصود لزوم لقائه في مجلس الحكم، في مجلس الحكم يعني في المجلس الذي إرادة ماذا؟ إرادة الحكم به والقضاء، في مجلس القضاء يعني مجلس الحكم والقضاء، المجلس الذي يحكم فيه بذلك الحكم، في هذا المجلس لا بد ماذا؟ أن يقع الحلف، في مقابل ماذا؟ أن يقع الحلف في مجلس والحكم والقضاء ماذا؟ في مجلس آخر، الحلف في مجلس والقضاء والحكم يكون في مجلس آخر. هذا احتمال أيضا. بعض الكلمات قد يستفاد منها الاحتمال الأول وهو اعتبار المباشرة، مباشرة الحاكم، يجب أن لا يجوز الحاكم يعني لا يجوز أن يحلف المنكر إلا في مجلس الحكم، بمعنى أن الحاكم هو الذي يباشر ماذا؟ يباشر هذا التحليل. في مقابل ماذا هذا؟ في مقابل الاستنابة، في الاستنابة الحاكم لا يباشر التحليل، لا يباشر التحليل، يستنيه. فهذا الاشتراط المباشر يكون في مقابل ماذا؟ في مقابل الاستنابة. هذا قد يظهر من بعض الكلمات بعض الفقهاء اللي تجعل الاستنابة في مقابل ماذا؟ في مقابل الشرط، يعني تشترط هذا الشرط ثم تفرع على ذلك فلا تجوز الاستنابة، فلا تجوز ماذا؟ لا يجوز الحاكم أن يستنيب إلا في موارد شنو؟ في موارد خاصة. هذا قد يفهم منا أن الجائز في غير موارد العذر، أن اللازم في غير موارد العذر هو ماذا؟ هو عدم الاستنابة، هو شنو؟ المباشرة من قبل الحاكم. عدم المباشرة أي الاستنابة تجوز في موارد ماذا؟ في موارد العذر. هذا في كلمات بعض الفقهاء موجودة تشريع جواز الاستنابة بعد ذكر الشر في موارد العذر، قد يفهم منا ان المقصود بالشرط واعتبار ماذا؟ مباشرة الحاكم. ما العلاقة بالمجلس الحكم ومجلس الكلام؟ الحاكم لابد ان يباشر التحليل في مقابل ماذا؟ الاستنابة. هذا تفسير. تفسير الاخر يعني كلمات اخرى للفقهاء يظهر منها أنه الاحتمال الثاني التفسير الذي قلنا بأنه عبارة ماذا؟ عبارة عن أن يكون الحلف بحضور الحاكم مو بمباشرته، ليس هذا هو التحديد، لكن بحضوره. هذا احتمال قد يظهر من بعض العبارات لبعض الفقهاء اللي عبروا عن الشر بأنه الحلف عند الحاكم، الحلف عند الحاكم في الرياض فسر مجلس القضاء الوارد في سلام أطلق كلمات الفقهاء المتقدمين فسره بمجلس حضوره وإذنه، مجلس حضوره وإذنه، يعني حضور الحاكم وإذنه. فيصير المجلس الذي يكون الحاكم حاضرا فيه، هذا يعتبر في التحليل، يعتبر أن يكون في المجلس الذي يكون الحاكم حاضرا فيه. في مقابل ماذا؟ في مقابل المجلس الذي لا يكون الحاكم حاضرا فيه. كلمات آخرين من الفقهاء يظهر منها الاحتمال الثالث، وهو ما لا أن يكون المقصود اشتراط أن يقع الحلف في مجلس الحكم، في مجلس الحكم ومجلس القضاء. وهذا يظهر من جماعة من الفقهاء، سنقرأ بعض عباراته. مو واضح أن المقصود بالشرط ما هو، هل المقصود بالشرط هو أن يقع الحلف بمباشرة الحاكم أو بحضور الحاكم، أو يشترط أن يقع الحلف في مجلس القضاء والحكم، يعني في المجلس الذي يقضى فيه ويحكم فيه. صحيح هو أن يقال أن الدليل على الشرط هي ما هو، الدليل على الشرط هي ثابت أن نفترضه الإجماع والاتفاق وعدم الخلاف كما صرحوا به وادعوا الإجماع عليه. إذا كان المدرك هو الإجماع في الحقيقة، يتعين أن نتتبع كلمات الفقهاء لمعرفة معقد الإجماع. ما هو معقد الإجماع؟ الدليل هو الإجماع، الدليل هو عدم الخلاف. فما هو معقد الإجماع الذي اتفقوا عليه؟ ماذا نفهم من كلمات الفقهاء المتقدمين بالخصوص؟ لأنهم اتفقوا على ماذا؟ الشرط الذي اتفقوا على اعتباره ما هو؟ هل هو اعتبار المباشرة؟ هل هو اعتبار حضور الحاكم؟ هل هو اعتبار أن يكون في مجلس الحكم؟ لا بد من تتبع كلمات الفقهاء. وأما إذا كان الدليل على الشرط هو لا دعاء وجود أدلة تدل على ذلك، فلا بد من ملاحظة تلك الأدلة. إذا كان المدرك هو الإجماع الموجود في كلمات الفقهاء المتقدمين ومن تأخر عنهم، معظم الفقهاء المتقدمين ومن تأخر عنهم، الموجود هو التعبير عن الشرط بمجلس الحكم، مجلس الحكم وبعضهم يعبر بمجلس القضاء، يعني يشترط في الحل أن يقع في مجلس الحكم، أن يقع في مجلس الحكم. هذا موجود. الشيخ المفيد في المقنع عبر بهذا التعبير، الشيخ الطوسي في النهاية عبر بهذا التعبير، ابن البراد عبر بهذا التعبير، ابن حمزة الوسيلة عبر بهذا التعبير، الحلف الصغار عبر بهذا التعبير، العلامة في القواعد، الشهيد في الدروس، محقق في الشرايع عبروا بهذا التعبير. في مفتاح الكرامة يشير إلى هذا الاختلاف في التفسير، عبارة موجودة عنده يقول: والمراد بمجلس الحكم مجلس الحاكم، إشارة إلى التفسير الثاني، والمراد بمجلس الحكم مجلس الحاكم سواء حكم فيه أم لا، حكم فيه أم لا، فيجوز أن يحكم في مجلس ويحلف في شنو؟ في مجلس شنو؟ آخر. يحكم في مجلس ويحلف في مجلس آخر. حتى من يقول أن المقصود هو مجلس الحكم، إذا قلنا أن الشرط هو أن يحلف في مجلس الحكم، فإنه لا يجب أن يقع الحلف في مجلس والحكم شنو؟ في مجلس آخر. لكن هو يرى التفسير الثاني أن المقصود هو مجلس الحاكم، يعني المجلس الذي يكون الحاكم حاضرا فيه، هذا يشترط أن يكون الحلف هنا، فإنه لا مانع من أن يقع الحلف في مجلس وهنا والحكم في مجلس هنا آخر. المهم أن تدعوه الحاكم، فإذا حلف بحضور الحاكم كان هذا الحكم معتبرا ونافذا، وإن كان الحكم واقعا في مجلس شنو بالضبط سلامة إشارة إلى ماذا؟ إلى الاحتمال الثاني في مقابل الاحتمال الأول. الذي يمكن أن نقوله هو أن الذي كل من عبر من الفقهاء باشتراط أن يكون الحل في مجلس الحكم، خصوصا مع ملاحظة صاحب مفتاح الكرامة، يفهم من ذلك الاحتمال الثالث أو التفسير الثالث، يعني يشترط اتحاد مجلس الحكم مع مجلس ماذا؟ مع مجلس الحل. لا بد أن يقع في مجلس الحكم، لا أن يقع في مجلس آخر، وإنما يقع في مجلس الحكم نفسه. أما أن يقع في مجلس آخر هذا لا يجوز إلا في حالات ماذا؟ إلا في حالات معينة. إذا تم هذا الاستظهار من عبارة مجلس الحكم، حينئذ يمكن أن نقول أن كل من عبر بمجلس الحكم هو يشير إلى هذا التفسير، يشير إلى اشتراط اتحاد مجلس الحكم مع مجلس العدل، يشير إلى هذا الاشتراط. فإذا قلنا أن المجرى والدليل على هذا الاشتراط هو الإجماع وعدم الخلاف، يمكن تحديد معقد الإجماع على هذا الأساس، لأنه كلمات هؤلاء المتكلمين الشيخ المفيد الشيخ الطوسي تلامذة الشيخ الطوسي إلى المحقق إلى الشهيد الأول كلها مطبقة تقريبا على ماذا؟ على التعبير بمجلس الحكم، لا مجلس الحاكم، فإذا استفدنا من هذا فإذا يمكن أن يقال أن عدم الخلاف على الأساس واقع في ماذا؟ في هذا الاشتراط أن يقع الحلف في مجلس الحكم، لا أن يكون له مجلس والحكم يكون له مجلس آخر. لكن هذا إذا استندنا إلى الإجماع لإثبات ماذا؟ هذا الشرط. وهل يمكن الاستناد إلى الإجماع لإثبات هذا الشرط؟ على تقدير تحقق هذا الإجماع، على تقدير تحقق هذا الاتفاق، يمكن الاستناد إليه. أقول لا يبرد أنه على تقدير تحقق الصورة، على تقدير تحقق الإجماع حقيقة، لا يبرد أن هذا الإجماع هو إجماعا تعبديا وليس ماذا؟ وليس إجماعا مدركيا. لا يوجد في الروايات وفي الأدلة الأخرى ما يدل على ماذا؟ ما يدل على اعتبار هذا الشرع. قد نتخيل أن هناك من الأدلة ما يدل على اعتبار ماذا؟ على اعتبار المباشرة في التفسير الأول. قد نتخيل أن هناك من الأدلة ما يدل على اعتبار أن يقع عند الحاكم وفي حضور الحاكم في التفسير الثاني. قد يمكن كما تقدم معتبرة سليمان بن خالد يمكن أن يستفاد منها، اعتبار المباشر، يعني يقول شنو عظفهم ولا إثني تحلفهم به تطاق الحاكم بتحليف ماذا؟ بتحليف المتخاصمين أو أحد المتخاصمين ينطبق عليه هذا الميزان. يمكن أن نفهم منه اعتبار هذا أن الحاكم هو الذي يواجه هذا التحليل، لأنه وقع منه من قبل الإنسان نفسه بدون علم الحاكم وبدون ماذا؟ وبدون علم الحاكم. له وجه ممكن أن نقول أن هذا الإجماع مدركي، أو يحتمل فيه ماذا؟ المدركي، أو تفسر هذه العبارة بالتفسير الثاني، لأنه يعني قال أن المقصود بذلك هو أن يقع أمام الحاكم، أن يقع عند الحاكم بمحضر الحاكم، فيكون أيضا إجماعنا. أما اشتراط أن يقع الحل في مجلس الحكم، يعني اشتراط وحدة المجلسين مجلس الحكم ومجلس الحل، هذا صعب اعتقاد سنيا من الأدلة، ويعني الإنسان قد يطمئن بأنه ليس مدرك هذا الإجماع والاتفاق على تغيير تحققه. هذا الإجماع وهذا الاتفاق. الثالث قضية الثالث المسلمات بالكلمات هم لا يمكن أن يكون مدركه هو أحدى هذه الروايات الواصلة إلينا. إذا هذا إجماع يصبح إجماع تعبدي وليس إجماعا مدركيا يمكن التعويل عليه لإثبات الحكم. إذا ماذا؟ إذا قلنا بأنه تتم كأن طوراة تامة، أنه إذا تحقق مثل هذا إجماع. هذا كله إذا كان المستند هو الإجماع، وأما إذا كان مثل الأدلة، إذا كان المستند هذا الشرط هو الأدلة كما ذكرنا بعض الأدلة في الدرس السابق. إذا كان المستند هو الأدلة في الحقيقة عمدة الأدلة هي معتبرة سليمان بن خالد، عمدة الأدلة هي معتبرة سليمان بن خالد، معتبرة سليمان بن خالد لا يبعد أن لها ظهور أولي في اعتبار المباشرة، في اعتبار المباشرة، لأنها كما قلنا خطاب للقاضي وخطاب للحاكم تأمره بماذا؟ بتحليف، تحليف باب الصلاة، أضفتم إلى اسمي وحلفتم به وحلفتم به. يمكن أن يقال بأنها تدل على ماذا؟ على اعتبار المباشرة، لكن يمكن أيضا أن يقال في اعتبار ذلك لأنه من المحتمل أن يكون المقصود بذلك ليس هو اعتبار المباشرة، بحيث أن التحليل لو صدر بأمر الحاكم وبإذن الحاكم عن طريق الاستناد هذا لا يكون اسمه لا يكون معتبرا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن يقع التحليل بأمر الحاكم وبعلمه. المهم أن لا يحلف هذا الشخص حلفا في تبرعا وبلا أمر من الحاكم وطلب من الحاكم، هذا الحلف لا يكون معتبرا. الحلف يقرره الحاكم هو الذي يطلب من المنكر الحلف، فإذا لا بد أن يقع حلف المنكر بماذا؟ بطلب من الحاكم وبأمر من الحاكم، مو أن الدليل يدل على اعتبار المباشرة بحيث أنه في غير موارد العذر إذا وقع الحلف عن طريق الاستنادة بإذن الحاكم بأمر الحاكم هذا لا يكون معتبرا، لا المسألة ليست هكذا، وإنما المهم أن يقع بأمر الحاكم وبإذن الحاكم وبعلم الحاكم سواء هو باشر ذلك أو ماذا أو استنادة لذلك. طبعا النتيجة تختلف، إذا اشترطنا المباشرة حينئذ الاستنابة لا تكون جائزة إلا في حالات العذر، إلا في حالات العذر. أما إذا استظهرنا الثاني كما هو غير بعيد حينئذ تكون حالة الاستنابة جائزة حتى في غير حالات ماذا؟ حالات العذر. لماذا؟ لأن الاستنابة على القاعدة مقتضى الأدلة، لأن الدليل لا يدل على أكثر من اعتبار أن يقع الحلف بأمر الحاكم، وهذا واقع بأمر الحاكم ولو كان عن طريق ماذا؟ عن طريق الاستنابة. هذا ما يمكن أن يقال في المقام. وعلى كل حال مخالفة المشهور مشكلة جدا في هذا الباب، مشكلة جدا، والذي يبدو أن المشهور كلامه يعني واضح، خصوصا بعد أن بعض الفقهاء نظروا على ذلك، واضح التفكير الثالث وهو اشتراط أن يكون مجلس الحلف متحد مع مجلس ماذا؟ مجلس الحكم، مجلس القضاء، الحلف يكون في مجلس الحكم وفي مجلس ماذا؟ وفي مجلس القضاء، لا أن يكون في مجلس آخر، مراعاة هذا في محله جدا، وإطلاقا للمشهور بناء على هذا الكلام الذي قلناه. هذا ما يرتبط بمسألة جد 29. طبعا السيد الماتم قدس الله نفسه الزكية لم يرضى بهذا كله، وذكر بأنه لكن لا دليل عليه، قال المشهور عدم رواية أحلاف الحاكم إلا في مجلس قضائه، ولكن لا دليل على الأظهر الجواز. نحن بشكل عام ما عندنا جرى على مخالفة المشهور، ما عندنا جرى على مخالفة المشهور، وإن كان لا دليل عليه، وإن كان لا دليل عليه، لكن مخالفة المشهور مشكلة، ولذلك تعين الاختلاف في هذا الأمر. المسألة 30 اللي يطرحها السيد الماجد، قال: لو حدث شخص على أن لا يحلف أبدا، ولكن اتفق توقف إثبات حقه على الحل، جاز له ذلك؟ جاز. حلف على أن لا يحلف، لكن حقه توقف ماذا؟ على أن يحلف حتى يشترط حقه ويأخذ حقه، يقول لأنه جاز له ذلك إذا توقف على الحل. وهذا هم على القاعدة باعتبار نجوم الضرر، فيبتدى هذا الحكم بأنه يلزم الإنسان في عدم الحل في وقاع الضرر عليه، فأدلة لا ضرر تكون موجودة وشاملة للمقام. بل يمكن أن يقال بأن الحل حينئذ قد يكون غير منعقد، باعتبار أنه يكون ماذا؟ يكون مرجوحا ولو بهذا الاعتبار، باعتبار أن ما نذره وهو عدم الحل مضر به، هذا يوجب إلحاق الضرر به، فيكون مرجوح من هذه الناحية. ويمكن أن يقال بماذا؟ لأنه لا ينعقد مثل هذا النذر أو الحل، مثل هذا الحلف لا ينعقد أصلا، لأن الحلف لا ينعقد إذا تعلق بالأمر مرجوح، وهذا مرجوح، هذا أمر مرجوح. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى فوات حقه والإغرار به، فيكون مرجوحا من هذه الناحية كما أشار السيد المعتز. مسألة 31: إذا ادعى شخص مالا على ميت، فإن ادعى علم الوارث به والوارث ينكره فله إحلافه بعدم العلم، وإلا فلا يتوجه الحلف على الوارث. فرض المسألة هو هذا، أنه شخص ادعى مالا، لكن علما على ميت مو على حي، فإن ادعى علم الوارث به، ادعى مضافا إلى دعواه المال على الميت، ادعى أن الوارث يعلم بذلك، ولكن الوارث ينكر ذلك، فحينئذ له إحلافه أي إحلاف الوارث على شنو؟ على عدم العلم وعلى نفي الواقع. يعني قلنا سابقا، قلنا دائما إحلافا على نفي الواقع لا يكون إلا لصاحب العلاقة، لصاحب العلاقة الأجنبي لا يمكن إحلافه على نفي شنو؟ على نفي الواقع، وإنما غايته أنه يمكن إحلافه على نفي العلم لا على نفي الواقع. وأما إذا ما ادعى علم الوارث، هو المدعي المال على الميت لم يدعي علم الوارث، يقول بأنه لا يترجح الحلف على من؟ على ماذا؟ على الوارث. هذه المسألة أعتقد تقدم الحديث عنها سابقا، وهناك مثال ذكرناها هناك، يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.